يا بليش قال وذلك الدليلين القائلين بالجمود استدلوا بالجمود بدليلين. الدليل الأول كما قلنا أن الأصل في المعاملة هو الفساد، أصل عدم ترتب الأثر، أصالة الفساد عدم ترتب الأثر. يعني قبل ما نحكي كتاب ملكي والفلوس ملكي، احكينا بألفاظ مجازية أو احكينا بألفاظ كنائية، نشوف الكتاب خرج عن ملكي أم لم يخرج عن ملكي، مقتضى الاستصحاب بقاء الكتاب على ملكي وبقاء الثمن على ملكي. هذا معناه شنو؟ أصالة الفساد في باب المعاملات. فالأصل الأول في باب المعاملات هو الفساد، فالمجاز فالكناية يكون المحكم فيهما هو أصالة الفساد، فلا يجوز المجاز كما لا يجوز الكناية. الدليل الثاني أنه إذا صار بناء يحكي بالمجاز والكناية، البايع اختير المشتري مين يقدر يقول له قبلت، لما يقول له قبلت على ماذا؟ مفروض انه ما صدر من البائع ليس موضوعا للبيع، فالقبول على ماذا يكون؟ قبول على ابهام، قبول على عدم وضوح. طبعا هذا بعدين احنا نضحي الدليل، هذا الدليل ترى في بدايته، بعد ذلك هو يطوره، بعد ذلك يطوره، بس اسمع لي على هذه المرحلة. فحيث أن المجاز والكناية غير مفهمة للآخر، فكيف تتوقع من الآخر أن يقبل على شيء هو غير فاهم له؟ المجال والكناية غير مفهمة للآخر، فكيف تنتظر من الآخر أن يقول قبلت؟ ما يمكن الآخر يقول قبلت، وما يمكن ما لي تدع شدة قبلت على شنو أقول لك؟ هذا هو دليل القائل بالجمودية، وأنه لا بد أن تكون المادة صريحة ولا مجال لفرض عليكم السلام عليكم. لا مجال لفرض الكناية كما لا مجال لفرض المجاز. القول الثاني وهو الذي يختاره المصنف يقول لا نقول بالجمود ولا نقول بالصراحة، بل أي مادة من المواد سواء كانت تلك المادة مادة صريحة أم كانت المادة مادة مجازية مع القرينة أم كانت المادة كنائية، أي واحد من هذه الثلاثة فيجوز في عالم المعاملة وفي عالم البيع على القول الثاني. المهم أن يكون هناك ظهور في المقصود. الآن هذا الظهور صار متولد من حق اللفظ، وأخرى يكون الظهور مو متولد من حق اللفظ وإنما من اللفظ مع القرينة، سواء كان في دائرة المجاز أم كان في دائرة الكناية، وسواء كان المجاز قريب أم كان المجاز بعيد، وسواء كانت الكناية كناية صريحة أو كناية غير صريحة. مدركة شيخنا شنو هذا القول الثاني؟ شنو مدركة مع أنه ذاك القول الأول قدم مدركين؟ أنت شنو مدركة؟ مرحوم الشيخ يقول كلمات العلماء، حيث الذي يظهر من كلمات العلماء في باب البيع الذي هو محل حديثنا وفي غير باب البيع الذي يظهر أن علماءنا لا يشترطوا على أنفسهم بلحاظ المادة وحديث المادة ومباحث المادة، لا يشترطوا على أنفسهم الصراحة، بل يقولون المهم العبرة بالظهور وإن لم يكن صريحا، فأجازوا المجاز وأجازوا الكناية. فكلمات العلماء هي المدرك على التعدي، هذا الفريق الثاني والقول الثاني. بعد ما ينقل كلمات العلماء ويأخذ منا فد مأخذ طويل في كلمات العلماء يفتح ملف جديد. شنو الملف الجديد؟ بالتالي احنا راح نعيش تصادم بين ما ذكر من الجمود وما ذكر من التعدي. فريقان من العلماء، بعض منهم وهم القليل قالوا بنظرية الجمود للدليلين، وفريق آخر قال بالتعدي. كيف يمكن أن نجمع بين كلمات العلماء؟ كيف يمكن أن نجمع بين كلمات العلماء؟ فيقدم المصنف مجموعات في البيت لحل هذا التحافظ ولرفع هذا التحافظ بين من ومن؟ بين الجمود وبين التعدي. الجمع الأول قال بابا الذين قالوا بالتعدي عنوا بذلك المجاز القريب، والذين قالوا بعدم التعدي عنوا بذلك رفض المجاز البعيد. فالفريق الأول قال مو بالضرورة أن يكون صريح، بل يمكن التعدي من الصراحة شريطة أن يكون المجاز مجازا قريبا. والذين منعوا قالوا لا يجوز التعدي، عنوا بذلك المجاز البعيد. فالخلاف بينهما خلافا ونزاعا لفظي، لا خلافا ونزاع معنوي، فلا نزاع بين الفريقين. ونتيجة هذا كل لفظ سواء كان صريح أم كان مجاز قريب فجاز، وأما المجاز البعيد فلا يجوز. مرحوم الشيخ هذا الجمع يطعن به، يقول بعدما يكون المجاز البعيد داخل في سياقات الظهور، ونحن قلنا أن تمام العبرة بالظهور، ولا فرق بين المجاز القريب والمجاز البعيد عندما يساعد عليه الظهور. ليش هذا التفرقة؟ ليش يظهر من كلمات العلماء أنهم قائلون بالتعدي من الصراحة إلى المجاز مطلقا قريبا كان بعيدا؟ هذا القول الأول أو الجمع الأول. الجمع الثاني يقول لا، احنا نقبل المجاز، لكن المجاز مجازان، مرة مجاز بقرينة لفظية، ومرة المجاز بقرينة حالية لا قرينة مقالية. إذا كان المجاز بالقرينة اللفظية فهو مقبول فنقبل. فالمجوزون ماذا قالوا؟ قالوا لا حاجة للصراحة، بل يمكن المجاز والكناية شريطة أن تكون القرائن قرائن لفظية. وأما المانعون فإنهم منعوا المجاز فيما لو كانت القرينة قرينة حالية. ليش؟ قال لأنه تمام العبرة بمن؟ باللفظ. القرينة اللفظية مختبرة، احنا نتكلم شرائط اللفظ، فالقرينة اللفظية معتبرة، أما القرينة الحالية فمو لفظية، فشون تريد تعتبرها؟ القرينة الحالية ليست بلفظية، وإنما هي حالية ليست بلفظية، فكيف تعتبر هذا الحال أنك قد اشتغلت على نفسك ماذا؟ اعتبار اللفظ. فمن اعتبر اللفظ كلامنا كله مبني على من اعتبر اللفظ، فمع وجود القرينة الحالية فلا لفظ، فيكون خلف المفروض، حيث أن المفروض إنا نتكلم على من يرى باشتراط اللفظ. هكذا ذكر صاحب الجمع الثالث. مرحوم الشيخ يقول نعم، نحن افترضنا اللفظ، وفي القرينة الحالية، وإن كانت القرينة حالية لكن للقرينة شنو؟ لفظية. للقرينة لفظية، احنا مو هنا للقرينة حالية وإنما للقرينة لفظية. وبالتالي الفريق الذي قال من اشتراط اللفظ يشترط اللفظ في للقرينة، وهي محفوظة سواء كانت قرينتها لفظية أم قرينتها حالية. كون القرينة على قسمين لا يستدعي أن للقرينة هم لا للقرينة لفظية، إنما الذي هو شنو؟ لفظي وحالي القرينة. ومن اشترط اللفظ أراد بذلك اشتراط اللفظ لحالي بالقرينة، فمشترط اللفظ عنا بذلك اشتراط اللفظ في بالقرينة دون القرينة دون القرينة. فهذا الجمع الثاني أيضا يكون مرفوضا. بعد ذلك يقدم جمع آخر. بس عندي مطلب بسيط واحد بقى وامشي، هذا طلب عبارة. اقول احنا طبعا اللفظ الصريح شنو قلنا؟ هو اللفظ الذي وضع لذلك المعنى. هذا الحكم الصحيح. طبعا كلامنا كله بلحاظ المادة مو كلامنا بلحاظ الحكم. اللفظ الصريح هو اللفظ الموضوع إما لغة أو لغة وعرفا، إما عرفا عاما أو عرفا خاصا، حتى ندخل في البين المنقول وندخل في البين المرتجع ونحو ذلك، لأن المنقول مو الواضع وضعه للفظ، العرف نقله من لفظ إلى لفظ ومهم. فالصلاة حسنه اللفظ الموضوع بالمعنى الوسيع من الوضع لمعنى. المجاز اللفظ الذي استعمل في غير المعنى الموضوع له مع قرينة، مع قرينة. الكناية شنو؟ الكناية أيها الأخوة هو عبارة عن ذكر اللازم وإرادة الملزوم، ذكر اللازم وإرادة الملزوم. طبعا إلى مثالية، هو أولا ذكر اللازم وإرادة الملزوم شنو؟ أقول فلان كثير الرماد، أشد أقول أنا فلان جواد كريم سخي. السخاء يستوجب الطبخ فيكون هناك كثرة في الرماد، فذكرت اللازم وهو كثرة الرماد وأردت من ذلك الملزوم، هذا يسموه بالمصطلح بالكناية. مثال آخر فلان جبان الكل، هم أشار إلى الجود والكرم. ليش؟ لأنه إنسان إذا أجلكم الله عند كلب ويكون جبان يعني يكثر عليه الناس، بعد يألف الناس ما يصير وحشي، يصير أليف لكثرة الناس عليه. طبعا ومن يكثر عليه الناس وهو سخي، وبالبخيل ما يكثر عليه الناس. فيعبر في المصطلح العلمي شنو؟ فلان جبان الكلب أي سخي، فذكر اللازم وأريد الملزوم، وهو يريد أن يقول فلان سخي فلان كريم، بدل ما يقول كريم ماذا قال؟ جبان الكلب. طبعا مثال جبان الكلب، مثلا مثال جبان الكلب نقدر مرة نتكلم بلحاظ المدني وأخرى نتكلم بلحاظ القروي. شنو الفرق بين الشخص المدني وبين الشخص القروي؟ بالنسبة للقروي فإنه في الواقع عنده كلب اللازم حقيقي، وذكر اللازم الذي هو عنده وأريد منه شنو؟ ملزوم. فهم اللازم أنفيده حقيقة لأنه عنده كلب، وهم الملزوم نريده، فنريد اللازم والملزوم. هذا لمن؟ للقروي. أما الشخص اللي عاش بالمدينة أكو بالمدينة كلب وما كلب. مع هذا هذا الاستعمال دارج لأبو المدينة، فنقول فلان جبان الكلب. هنا شنو؟ اللازم لا يراد منه بمدلوله المطابق، أصلا لا يراد لأنه ما عنده كلب، وإنما كناية عن ماذا؟ عن الجود. هذا أيضا مصداق آخر من الكناية. إذا الآن كثير الرماد لا واحد يشكل علينا، إحنا سوف واحد يطبخ على الحطب حتى تقول كثير الرماد، أقول لك هذا مو بالضروري في اللازم أن يكون شنو الشخص متلبس بأنه عنده حطب وكذا. حتى لمن يعيش بالمدينة والآن الطبخ صار على الغاز، لي أن أقول فلان كثير الرماد وهذه من الكناية المقبولة، لأنه أريد من كثرة الرماد أي جود، وإن لم يكن هو متلبس بماذا؟ باللازم. مو بالضروري في الكناية أن يكون الشخص متلبس بماذا؟ باللازم. هذا هم ينبغي أن يلتفت إليه. خل أطبق لك هذا المقدار. وراح تشوفون اليوم فد مفارقة، يعني هوية للمرحوم الشيخ الأنصاري لازم نتعلم عليها. هذه هوية الأنصاري وطريقة الأنصاري لازم نعتادها. اليوم راح أشير إلى طريقة الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، وهي تتكرر في طريقة الشيخ الأعظم. بعدين أما الكلام، ومن أصلنا ثم الكلام، ثم الكلام يعني أن منهج بحثنا في شرائط الصيغة ثلاثة محاور: المحور الأول محور المادة، المحور الثاني محور الهيئة المفردة، المحور الثالث محور الهيئة التركيبية. قف أتجي. ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ، يعني في شرائط اللفظ. ثم الكلام في شرائط العقد على أنحاء ثلاث: أولا، تارة يقع في مواد الألفاظ، يعني من أي جهة مواد الألفاظ؟ هل نشترط الصراحة أم يمكن المجاز والكناية؟ من حيث إفادة المعنى بالصراحة والظهور والحقيقة والمجال والكناية، ومن حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة. يعني حديث المادة، حديث المادة. اثنين، لا أخي، مو حديث المادة، حديث الهيئة. طبعا الهيئة هم هيئتان، هيئة مفردة مثل بعته، بعته هيئة مفردة، يعني شنو؟ فعل ماضي، فعل ماضي بخلاف يبيعه مثلا فعل مضارع، بخلاف بيع فعل أمر. هذا شو يسموه؟ حديث الهيئة، الهيئة الماضوية والهيئة المضارعية والهيئة الآمرية، هذه هي حديث الهيئة. أما المادة فهو واحدة، حيث أنه في المواد في الأمور الثلاثة ماذا؟ باع عنك، بعتي باع عنك. وأخرى في هيئة كل من الإيجاب، حديث الهيئة، أو في هيئة القبول، من حيث اعتبار كونه بالجمل، من حيث اعتبار كونه بالجملة الفعلية دون الجملة الاسمية، ومن حيث كونها فعل ماضي لا فعل مضارع. هذا البحث الثاني، بحث الهيئة، أن لا بد أن تكون جملة فعلية واحد وجملة ماضوية بلحاظ ماذا؟ الإيجاب. ثلاثة، بلحاظ الهيئة التركيبية. الهيئة التركيبية شنو؟ ها، هل يتقدم الإيجاب على القبول أو يتقدم القبول على الإيجاب؟ هل لا بد المرأة تزوج نفسها للزوج أو الزوج يزوج نفسها للمرأة؟ من يقول؟ المرأة تقول زوجتك نفسي، أو الرجال يقول زوجتك نفسي؟ ياه، من عنده، من يتقدم؟ هل يمكن أن يكون المشتري مستعجل قبل البائع يقول قبلت؟ شايفين بعض الناس مستعجلين قبل ما البائع، هواي متوافعة السيارة، شي يقول إذا يشتري سيارة يقول له قبلت شراء السيارة قبل أن يقوله البائع بعته. هذا حديث، حديث الهيئة التركيبية، لأنه هل يشترط أن يكون القبول متأخر عن الإيجاب، أو يمكن أن يكون القبول متقدم على الإيجاب؟ أو مثال ثاني، اليوم قلت لك بعته، وبعد 10 سنين أنت قلت قبلته، هذا ماشي؟ لو في إشكال شو نسمي هذا؟ شرط الموالاة. الأول كان يسمى شرط الترتيب، هذا شو نسمي؟ شرط الموالاة. فحديث الموالاة وحديث الترتيب حديث الهيئة التركيبية، فحديث الموالاة وحديث الترتيب حديث الهيئة التركيبية. هذا البحث الثالث. وثالثة، في هيئة تركيب الإيجاب والقبول، من أي جهة؟ من حيث الترتيب واحد، ومن حيث الموالاة اثنين. انتهى منهج البحث. يلا ادخل في المادة، البحث الأول. شنو البحث الأول؟ المحور الأول بحث المادة. أما الكلام من حيث المادة رأيه فالمشهور طبعا بعد ذلك رح يطعن بهذا المشهور. فالمشهور رح يطعن بهذا المشهور بعدين يجي هو ينقل هذا المشهور المنقول هو المشهور المحصل عنده على خلاف ذلك. لا مفارقة بين المشهور المنقول والمشهور المحصل. المشهور المنقول شنو؟ يجي واحد ينقل لي شهرة أهل النجاف على كذا، هذه يسمونه مشهور منقول. أنا ما أنا متابع أهل النجاف، هو متابعهم وجاب لي إياها شنو القضية جاهزة ملبلبة. أنا بعدين انزلت إلى الشارع النجفي وتابعت الموضوع بنفسي ورأيت أنه هل تمشون شهرة محصلة، الشهرة شهرتان، شهرة منقولة وشهرة محصلة. المرحوم بلحاظ الشهرة المنقولة ماذا يقول؟ المشهور على ماذا؟ على عدم الاعتبار بالألفاظ الكنائية وانت ضيف، وكذا المجازية. لكن الشهرة المحصلة عند الأنصاري على أنه لا يعتبر، لا يمكن الكناية ويمكن المجاز. المشهور المنقول قال لا يجوز، لا يمكن المجاز ولا يمكن الكناية. الشهرة إذا أول شيء راح ينقل الشهرة المنقولة. أما الكلام من حيث المادة فالمشهور المنقول، يقول المنقول حتى نفهم مقابل المشهور المحصل الذي راح تتعاكس النتيجة. فالمشهور المنقول عدم وقوع العقد بالكنايات التكمل، بل كذا جنوب مقصد الكنايات، بل المجازات أيضا. من قال هذا الشهرة؟ وهي مشهورة منقولة لازم تجي مستند لها. من الذي قال بشهرة المنقول؟ قال العلامة في التذكرة: الرابع من شروط الصيغة الصراحة التصريح. بعد شوية نجي نعرف التصريح. استعمال اللفظ الموضوع لمعاملة البيع استعمالها في البيع، بحيث المادة موضوعة لغتان أو شرعا، قلنا إما الوضع اللغوي أو الوضع الشرعي، هذا الصراحة. فلا يقع بالكناية بيع حتى مع النية، مثل قوله الآن راح يضرب أمثلة أنه للكناية أو أمثلة للمجاز لكنها مادة ليست، مثل أدخلت الكتاب في ملكك، أو جعلت الكتاب لك، أو خذ مني هذا الكتاب، أو صلتك على كتابي بكذا من المال. يا بشنو مدرك هذا القول؟ يا قول إن سميناه قول الجمود، قول الجمود عبر معنى قول الجمود يعني يجمد على اللفظ الصريح ولا يجوز اللفظ المجازي ولا الكنائي. وذلك مدرك هذا القول أمران: أول شيء شنو؟ أصالة الفساد في باب المعاملات، يسموه أصالة عدم ترتب الأثر. المدرك الثاني: إذا هو هذا صاحبنا البايع يحكي بالمجازات والكنايات، هذا المشتري ما يقدر يقول قبلته، يقبل على شنو؟ يخمم مفهوم الكلمة. طبعا الدليل الثاني واضح المناقشة فيه. زين، عملا بأصالة بقاء الملك، أنا بدل بقاء الملك شيء تعبر أصالة الفساد، أصالة عدم ترتب الأثر، عبر ما شئت. يعني إذا واحد حكى بالمجاز إن شوف كتابي طلع له ولا من ملكي، أصالة عدم الخروج. شوف تلزم بالخروج، شوف تلزم بالخروج إذا كان اللفظ صريح بعتك. جيد، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني: ولأن المخاطب وهو المشتري لا يدري بالمقوط به، بعدما كان المتكلم قد تكلم بالمجاز والكناية، المشتري شلون يقول قبلته؟ كيف يمكن للمشتري أن يقول قبلته وهو لا يعلم ماذا قال المتكلم؟ وزاد في غاية المراد على الأمثلة، يكثر في الأمثلة، مثل أعطيتك الكتاب بكذا، أو تسلط عليه بكذا، أو تسلط على الكتاب بكذا، هاي أمثلة. الشيخ يقول يقول ليس النزاع نزاع الصراحة والكناية، وإنما نزاع الصراحة واللا صراحة. لا صراحة في سفر فردين، الكناية والمجاز. عبارة سابقة كأنما النزاع بين من ومن، بين الصراحة والكناية. يقول لا، النزاع في الواقع مو بين الصراحة والكناية، وإنما النزاع بين الصراحة واللا صراحة. لا صراحة كم مصداق له؟ مصداقين، واحد الكناية واحد المجال. ثم يعرف شنو المقصود من الصريح، اللفظ الموضوع بمادته لمعاملة البيع إما وضعا لغويا أو وضعا شرعيا. شوف العبارة، وربما يبدل هذا الاشتراط، يعني اشتراطه، باشتراط الحقيقة في الصيغة، فلا ينعقد بالمجازات، فلا تنعقد الصيغة بالمجازات، حتى صرح بعضهم بعدم الفرق بين المجاز القريب والبعيد في عدم الجواز. والمراد بالصريح، ماذا المراد بالصريح؟ كما يظهر من جماعة من الخاصة والعامة في باب الطلاق وغيره، ما هو الصريح؟ شو الصريح؟ ما كان موضوعا لعنوان هذه المعاملة هسه وضعا لغويا كقولك بعت، أو وضعا شرعيا كقولك ملكت، لأنه وارد في الروايات عن معاملة البيع بوارد لماذا؟ بلفظ ملكت. ملكت لغة ما موضوع للبيع، لكن الشارع وضع لفظ ملكت للبيع. خب، والمراد قلنا فلا ينعقد بالمجازات ولا بالكنايات. ومن الكناية، شنو تعريف الكناية؟ تعريف الكناية ذكر اللازم وإرادة الملزوم، ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع، فيفيد ذكر اللازم إرادة الملزوم وهو العقد. هسه إما إفادة بالقرائن، والقرائن على قسمين، قرينة جلية فيسموه كناية جلية، وقرينة بعيدة فتسمى كناية بعيدة. الكنايات مرة قريبة مرة كنايات بعيدة، يعني مرة بلازم واحد ينتقل إلى المطلب، فلان جبان الكلب، قلنا نقلة سريعة إلى السخاء. ومرة ماذا؟ أنه بلوازم، بعشرات اللوازم، إلى أن نصل إلى ماذا؟ إلى الملزوم، يسموه كناية بعيدة. جيد، والذي يظهر من النصوص الآن، الشيخ راح يحقق المسألة، هذا رأي المصنف. رأي المصنف شنو يا أخوان؟ بس ضيفي شروع في رأي المصنف وخوضة في البحث التحصيلي، يعني راح يجي يتابع ويلاحظ كلمات العلماء، يعني لا يكتفي بما هو المنقول عن المرحوم صاحب التذكرة، هو بنفسه يتكفل عملية البحث والتحقيق. طبعا محورية البحث وين تكون؟ محورية مادة البحث وين؟ مادة بحث الشيخ راح تكون في محورين، مرة بالنصوص الشرعية، ومرة بكلمات فقهاء، لأن احنا ما عندنا مستند، إما النصوص الشرعية وإما شنو؟ كلمات الفقهاء. شو العبارة اللي يشير إلى هذا؟ والذي يظهر، افتح قوس، من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللازمة، واحد، اثنين، ومن الفتاوى المتعرضة لصيغة العقود في البيع بقول المطلق، يعني في جميع أقسام البيع، وفي بعض أنواع البيع كبيع الصرف مثلا، وفي غير البيع من العقود اللازمة، سد القوس. والذي يظهر من هذين الأمرين هو الاكتفاء بكل لفظ له تعدي ظهور، أعم من أن يكون هذا الظهور بنفسه أو ظهورا بالقرينة، أعم من أن يكون مجازا أو يكون كناية. هذا الذي هو استظهره، ظهور عرفي معتد به بالمعنى المقصود، فلا فرق بين قول كذا، يقول فلا فرق بين قوله بعت وملكت وملكت، وبين قوله نقلت إلى ملكك أو جعلته ملكا لك بكذا. وهذا هو الذي قواه، ياهو هذا، العبرة بالظهور لا العبرة بالصراحة، العبرة بالظهور لا العبرة بالصراحة. وهذا هو الذي قواه جماعة من متأثرين المتأخرين، وهو المرحوم صاحب الحجاج رحمة الله عليه. وحكي عن جماعة ممن تقدمهم كالمحقق على ما حكي عن تلميذي كاشف الرموز الفاضل الآبي أنه حكي عن شيخه المحقق الحلي أن عقد البيع لا يلزم منه لفظ صريح مخصوص. ونفس الفاضل وإنه يعني وإن ما أفاده الأستاذ المحقق الآبي وإن ما استفاده المحقق ما ذكره المحقق نفسه مختار الفاضل الآبي وإنه اختاره يعني وإن الذي انتهى إليه أستاذه اختاره أيضا التلميذ. ثم يبدي يقول مطلب طويل عريض في كلماتهم إلى قوله ومن هذه الكلمات نصل إلى هذه العبارة فرتر ومن هذه الكلمات كيف ندخل. أنا بعد هذه الصفحة كلها ما راح أقرأها. ليش ما تقرأها أخي؟ ليش ما تقرأها؟ لأنه هذه متابعة لكلمات العلماء وأن كلمات العلماء ظاهرة في ماذا؟ عدم اشتراط اللفظ الصريح بل يمكن أن يكون اللفظ ظاهرا في المعنى أعم من أن يكون ظهورا بالصراحة الحقيقة أو ظهورا مع القرينة مجازا كان أم كناية. فلحد الآن فتوى الشيخ على ماذا؟ انتهت فتوى الشيخ. فتوى الشيخ انتهت. فتوى الشيخ على ماذا؟ أنه يمكن في باب مادة البيع الاتفاق بكل لفظ له ظهور على المعنى أعم من أن يكون ذلك الظهور ظهور بالصراحة أم ظهور بالمجاز أم ظهور بالكناية. انتهى رأيي انتهى. دليل شنو؟ ما دلت عليه النصوص في الأبواب المختلفة سواء بيع أو غير بيع وما دلت عليه كلمات العلماء أي مشهور علمائنا على ذلك. وقلت لك هاي طريقة الشيخ أن كل مسألة يحاول أن يتابع فيها كلمات العلماء حتى يعرف أن الجو الفقهي على ماذا وما يقدر هو يأسس فتوى فقهية إلا بعد الرجوع إلى الجو الفقهي. الآن بس يعاني من مشكلة واحدة. شنو هي المشكلة؟ خب شلون أنت تقول أبو التذكرة قال شنو مشهور علمائنا هذا المشهور المنقول الصراحة وعدم الاستفاء بالمجاز والكناية بينما أنت لما تابعت كلماتهم ظهر منك أنه يمكن الكناية والمجاز. هذا التنافي بين المشهور المنقول وبين المشهور المحصل كيف يمكن علاجه؟ فيقدم علاجات لهذه الأزمة أزمة المفارقة بين المنقول وبين المصرح بين المنقول والمصرح. والحمد لله رب العالمين.